بدنا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج البرهان في إعجاز القرآن. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله هو أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. الحمد لله هو الملك لا شريك له وهو الأحد لا ند له وكل شيء هالك إلا وجهه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. وبعد أحبتي في الله فنحن في هذه الحلقة الثالثة من استضافة أستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور علي فرج أستاذ ورئيس قسم جراحة المسالك البولية كلية الطب بجامعة الأزهر الشريف فرع دمياط الجديدة. في هذه الحلقة الجديدة نرحب بأستاذنا الفاضل ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بعلمه ونسأل الله تبارك وتعالى أن يستخرج منه ما يرضيه عنه وعنا في هذه الليلة المباركة الطيبة.
شكرا جزيلا.
أحبتي في الله في الحقيقة يعني استهواني سؤال في إعجاز علمي مثير أردت أن أعرضه على أستاذ فاضل أستاذ دكتور علي فرج خاص بموضوع ربما يستهوي الكثيرين ألا وهو تعدد الزوجات. سؤال: لماذا الرجل الذي يتزوج بأربع لا يصاب ولا تصاب النسوة الأربع بأمراض ولو حدث انحراف مع واحدة في الحرام تحدث أمراض مهلكة؟ ولا أريد أن أستطرد في يعني توسعة للسؤال ولكني أترك المجال لأستاذي الفاضل حتى يعني لا يضيع من تحت أقدامي من الوقت. تفضل أستاذ الفاضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه الآية توضح أن الانحراف أيا كان نوعه، انحراف مادي، انحراف جنسي، انحراف في أي اتجاه، عقابه في الدنيا ثم في الآخرة، فإن له معيشة ضنكا في الدنيا وفي الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. بخصوص سؤال أستاذنا الأستاذ الدكتور سمير تقي الدين، فعلا هي حقيقة، يعني من يتزوج واحدة واثنين وثلاثة واربعة في الحلال لا يصاب بأي أمراض جنسية ما دام الكل سوي لا ينحرف. لكن إذا شخص واحد متزوج واحدة مثلا وانحرف ولو لمرة تجد يأتي إلينا يعاني من إفرازات لا حصر لها ويصبح الصبح يلاقي الأندرويز أو الهدوم الداخلية متغرقة، إفرازات صديدية صفراء، ويجي جري وبعدين نقعد نسأله في الأول بينكر وبعد كده بنقول له إحنا يا عم مش جهة شرطة ولا حاجة، أنت تقول يوم يقول حصلت وبتاع، إيه اللي حصل؟ أيوة. ليه اللي اتجوز أربعة ما بيحصلش معهم حاجة ولا بيحصل له حاجة ما دام الكل سوي ويتقي الله، وواحد ينحرف مرة واحدة ولو لمرة؟
أيوة.
بيصاب. هو اللي بيحصل الآتي، اللي انحرف معها هي إناء غير نظيف. إناء قذر. هو ده واحد من جملة آخرين. التقاء الحيوانات المنوية من عدة رجال في مكان واحد بيخلق بيئة صالحة جدا لنمو مختلف أنواع الميكروبات.
بعد إذا حضرتك عيد المعلومة دي ثانية
يعني حضرتك الرجل المتزوج بأربع نسوة.
أيوة.
هو رجل واحد، فالماء واحد، لكن المرأة المنحرفة هي تتعدد عليها المياه.
والله يفتح.
أيوة. تعدد المياه، لأن الحيوانات المنوية دي كروموسومات، ده حتى بتخترق أحيانا الخلايا بتاعت عنق الرحم، وهي من الأسباب اللي بتعمل بعض الأمراض في الرحم. فلما تيجي الحيوانات المنوية من هذا ومن هذا ومن هذا في مكان واحد بتخلق بيئة صالحة جدا لنمو مختلف الميكروبات، وبتبقى مناعة الجزء ده ضعيف جدا. طبعا هي الست بتعاني، لكن الرغبة في هذا الأمر بتحجب المعاناة. وقد تسأل النصيحة طبية لكن مش هتقول الصح. وبعدين هي برضو مع الوقت بتبقى حاملة للمرض، مزمنة، أصبح التعب عندها مزمن. لكن من يأتي إليها هو بياخد المرض لأول مرة، بيبقى عنده حاد. وبيأتي المرض إزاي؟ أثناء الجماع بيحدث جروح خفيفة لا ترى بالعين المجردة في الأضيب. هذه الجروح الخفيفة تدخل إليها الميكروبات، طبعا هو مش شايف حاجة لأن دي حاجات كلها ميكروسكوبية، فطبعا بتدخل الميكروبات عندها عن طريق هذه الجروح، عن طريق مجرى البول، وعن طريق كل الجزء بعد الجماع. كل ده هو طبعا لم يشعر بشيء، يجي بعد يومين لخمس أيام يبدأ يشعر بمثلا السيلان. السيلان مرض منتشر
موجودة
جداً
بكثرة
جداً. وبعدين
أنا عايزك تحذر السادة المشاهدين،
طبعاً الناس اللي هم الصناعية والحاجات دي كلها، لما بيروحوا البيوت ويبقى الرجل في العمل والست موجودة، طبعاً ده مش صح. لما يدخل رجل غريب البيت ما تقولش أنا ضامن زوجتي وأنا أصلي وفصلي، مش صح. ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، كان الشيطان ثالثهما. فطبعا ده في مشاكل بتحصل. ده رجل صنايعي مثلا، لا نقول شخص معين، ولكن ده بنتكلم كلام عام. دخول اي حد غريب البيت في وجود الزوجة لوحدها ده خطأ. ثانيا هذا الرجل، في بعض الناس يقول لك انا هتجوز امتى، وبعدين واحدة تكلمه كلمة او مش عارف ايه او كلام، نظرة فابتسامة فكلام فسلام فموعد فلقاء، يقوم يروح وبيظن انها يعني حاجة كده، وعلى بال ما يتجوز ومش عارف ايه. ما سئل ماعز، لذة لحظات اعقبتها حسرة حتى الممات، وفوق ذلك كله العرض على الله بارئ السماوات.
الله يفتح عليك.
لما عمل مرة وأخذ حده وحقه في الدنيا، ونسأل الله أن يغفر له في الآخرة. فإحنا بنقول إن هذا الأمر في منتهى الخطورة، والناس بتستسهل به. والسيلان بيؤدي إلى مضاعفات، قد تؤدي إلى العقم وإلى الفشل الكلوي. ليه؟ لأنه من أهم أو من أكثر مضاعفاته شيوعا ضيق مجرى البول. ما هو الالتهاب اللي نازل ده التهاب بيجيب من فوق كل المنطقة، مجرى البول والغدد اللي في مجرى البول وحتى البروستاتا بتلتهب. يعني فيها صديد وفيها خناقة بين الكرات الدم البيضاء وبين البكتيريا اللي موجودة. دايما الالتهاب في الغالب بينتهي إن لم يعالج بتليف. هذا التليف معناه إيه؟ معناه ضيق، الحاجة واسعة تضيق تتليف. فلما تتليف يبدأ يشكي إن البول بدأ ينقط، والبول الخرطوم بتاعه بقى ضعيف وبقى متغير وبقى يجي بقى نشوفه، نعمل له أشعة صاعدة مثلا، نلاقي مجرى البول بتاعه ملخبط. نقعد ساعتك عايز تقول حاجة؟
لا، ده أنا عايز يعني أقول ما حرم الله إلا كل ضار خبيث، وما أحل إلا كل نافع للإنسان. وفي الحديث الذي رواه البيهقي في الشعب عن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا أصابهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. كنت أريد من فضيلتكم أن تركز مع الأطباء أن أي صديد في البول أو أي تحليل بول أو كده ياخدوه بأهمية أكثر من مجرد ده حرقان في المية ويعدي دور مضادات حيوية، لا، يحطوا في دماغهم حتة السيلان دي، لأن الأمر ده زي ما فضيلتك قلت منتشر. وأصبح في كثرة، فعايزين يعني نوجه السادة الأطباء قبل
نعم.
المرض.
هو من حسن الحظ ان السيلان العرض المرضي بتاعه بيبقى اوضح يمكن من التحليل، لان لما نلاقي صديد في البول بتختلف الاسباب. وطبعا مش عايزين نقول بقى صديد في البول معناها سيلان نوقع الناس في حرج، لكن هو اكتر اعراضه وضوحا، ودي بتبقى واضحة قوي. يجي الشخص من دول يقول لك انا الصديد بينزل لوحده. ليه؟ لان هو المنطقة الملتهبة هي بعد الصمام، يعني هي لو فوق من الصمام، الصمام هيمنعها تروح للمثانة او تيجي وقت التبول، لكن دي بعد الصمام
في مجرى البول.
في مجرى البول، فمجرى البول ليس فيه صمام، اي حاجة بتيجي فيه زي الافرازات اللزجة اللي هي الشفافة اللي بتأتي اثناء الإثارة الجنسية، بتأتي من غدد في مجرى البول قبل من بعد الصمام، في الجزء اللي ما فيهوش صمام، فبتنزل لوحدها المزي. فطبعا دولي بيبقى التهاب في هذا الجزء، فبينزل الصديد وبغزارة ولونه مميز. فطبعا اللي يبقى يلاقي عنده الحكاية دي يسارع إلى متخصص، وما يحرجش أولا يستغفر الله عز وجل ويتوب توبة نصوحا، وما يعني لا يتبع خطوات الشيطان، فالشيطان بزين هذه الأمور، ويتجنب الخلوة مع الأجنبيات قدر ما يستطيع. وطبعا الصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لو صلى صلاة منتظمة وبدقة هذه الصلاة ستكرهه، تخليه يكره هذه المعاصي. وطبعا لازم يعالج نفسه مبكرا قبل أن تحدث المشاكل، لو تعالج صح ومبكرا إن شاء الله يبقى كويس، ما يبقاش في حاجة. وطبعا ده ما نعرفه. طب ما في إيدز برضو،
ما في إيدز طبعا، ده قصة الإيدز قصة
يعني
أخرى،
يمكن دي حاجة سهلة العلاج وواضحة المعالم، لكن الإيدز صعب.
الله يفتح عليك. يعني كلمة الصمام بتغريني بسؤال أو بتغريني بإعجاز، هذا الصمام اللي بين المثانة ومجرى البول، التوافق العصبي العضلي في موضوع المثانة، قصة المثانة. بس إن شاء الله تقريبا هنطلع فاصل وسنعود بمشيئة العزة. اتصال اتصال. طيب هنقول الاتصال الأول. الأخ جاد من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟
الله يكرمك.
الله يبارك فيك. أود بس أسأل الدكتور علي فرج.
تفضل.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت والله يعني سؤال بس خفيف كده.
تفضل.
أنا عندي دوالي في الخصيتين.
أيوة.
وطبعا الانصطاب خفيف شوية، ولسه أنا شاب 30 سنة ما تزوجت، والحمد لله يعني فيش أي حاجة، فمش عارف بالضبط يعني أعمل عملية الدوالي ولا إيه بالضبط.
أنت بتقول الانتصاب خفيف شوية؟
أيوة الانتصاب يعني خفيف.
طيب.
تكشفت هنا في السعودية، فقال لك واحد قال يعني لها دكتور، وقال له دكتور ثاني ما تعملهاش، ما تأثرش على الانتصاب والكلام ده، فمش عارف بالضبط، فعايز لو سمحت تكرمت توضح لنا المسألة إيه بالضبط. وهي عندي من حوالي 4 سنوات يعني، وأنا لي 5 سنين ما نزلتش يعني بالنسبة للجيش يعني غصب عني، فمش عارف ما قدرش أعملها هنا في تأمين عندنا، وأنا مش قادر أعملها يعني.
طيب علشان الوقت أنا يعني خلاص سؤالك في مشكلتين، مشكلة الدوالي ومشكلة ضعف الانتصاب. ما يخص ضعف الانتصاب أنا بطمنك أنت غير متزوج، ولا تنظر إلى هذا الأمر في هذه الآونة علشان نفسيتك ما تتأثرش. أنت شاب 30 سنة، وضعف الانتصاب أو عدمه ده لا يقاس في غير المتزوج، وأنت راجل بتقول أنك سلوكك كويس وأنك راجل إن شاء الله تتقي الله، فما تحطش النقطة دي في ذهنك علشان ما تكبرش في عقلك الباطن وتبقى أنت عيان بضعف الانتصاب وعايز تروح يا ده ضعف الانتصاب والكلام ده. أنا لا أنصحك بهذا ما دمت غير متزوج. لما تتزوج، لما يقع يحل الله، وقتها لها فيها أكثر من عامل يخلي الانتصاب قوي.
دوالي
ده ما يخص دوالي الخصيتين، لازم تعمل أشعة صوتية على الأوردة بتاعة الخصيتين، وإذا كان فيها حاجة ارتجاع أو حاجة أنه متضخمين بشكل يؤثر على الحيوانات المنوية، ولازم تعمل تحليل سائل منوي. لو عملت تحليل سائل منوي وتعملت تحليل الأشعة الصوتية على الدوالي ولقينا أن السائل المنوي عندك فيه اضطراب بسبب الدوالي، ونقول ليه الدوالي بتعمل ضعف؟
مش مهم.
يعني إذا لقينا هذا إذا لقينا أن الحيوانات المنوية متأثرة أو ظننا أنها متأثرة بسبب الدوالي يبقى أنصحك أنك تعملها. أما إذا كانت الشكل التحليل السائل المنوي عندك طبيعي ونسبة الدوالي خفيفة في 17% من الناس عندهم دوالي ولا يشعرون، يعني أنت لو جبت 100 واحد طالع من صلاة الجمعة هتلاقي على الأقل 17 واحد فيهم عنده دوالي في الخصيتين ومتجوز ومخلف ولا يعرف شيء عن هذا الموضوع. ففي هذه الحالة أنت لما بتروح لدكتور وتكشف ممكن يلفت نظرك، أنت ما تكونش بتشتكي بحاجة، بتشتكي بحاجة غير الموضوع ده، هقولك عندك دوالي واعمل عملية. أنا بقول العملية لها سببين، السبب الأولاني إذا كان هذه الدوالي مؤثرة على شكل السائل المنوي، وأنت مثلا واحد اتجوز ومخلفش بقاله سنة سنتين ثلاثة وبعدين عملنا له تحليل لقينا فيه ضعف في تركيبة السائل المنوي وعنده دوالي درجة ثالثة رابعة وفيها ارتجاع، ده بنعمله العملية ظانين إن شاء الله أن يستفيد من هذه العملية.
الله يفتح. الأخت نزيهة من تونس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور سمير تقي الدين، ربنا يبارك فيك ويعلي قدرك وزادك الله علما وزادك الله علما وبارك الله فيك وعلى في الدنيا وفي الآخرة قدرك وشأنك. أقسم بالله من أجمل البرامج التي نتابعها على قناة الرحمة بسم الله ما شاء الله وربنا يبارك فيك. أهلا وسهلا بالدكتور علي،
أهلا
قناة الرحمة وأنا أرتاح بسم الله ما شاء الله عليكم وربنا يبارك فيكم. عندي بعض الأسئلة وأسأل الله أن يوفقني لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سؤالي الأول هو أريد من الدكتور علي بإذن الله عز وجل أن يتكلم في موضوع عمل اللوز، لأن لقد تفشى جدا في المجتمعات المسلمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
عن إيه أختي نزيهة؟
عملوا اللوز،
عمل قوم لوز.
قوم لوز عمل قوم لوز.
طيب ماشي. وإيه كمان؟
ومضاره الطبية التي أتبعها الطب الآن. وسؤالي الثاني، هل عدم تفاعل الزوجة مع زوجها أثناء الجماع يؤثر على 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 الرجل في مدى طويل في علاقته مع زوجته ويغير أم لا؟ والوجه الثاني صحيح للمرأة أو للرجل الاثنين؟
طيب إن شاء الله نجيب بمشيئة الله عز وجل بعد هذا الفاصل القصير ونعود بمشيئة الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بعد هذا الفاصل القصير نستأنف الإجابة عن سؤالي الأخت نزيهة من تونس. تفضل دكتور علي، بتكلم عن عمل قوم لوط. طبعا أنا يعني أحب أن يعني أغير التعبير الشائع عند الناس أنه اللواط، لأن اللواط يعني نسبة إلى نبي الله لوط لا تليق، فدائما أقول فعل قوم لوط. وطبعا أصحح المعلومة أيضا الأخت نزيهة، ما تقوليش فعل آل لوط، لا فعل قوم لوط، لأن هم اللي ظاهروا نبي الله لوط أو يعني جاهروا نبي الله لوط بهذه الفعلة الشنعاء. فياريت الدكتور علي أستاذنا الجليل يلقي الضوء على ما تسببه هذه الفعلة الشنعاء من أمراض ومن يعني مشاكل صحية رهيبة جدا. كما قلنا إن الله عز وجل لا يحرم إلا كل ضار خبيث. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو يعني الإجابة المختصرة اللي هي تلم كل الكلام ما قاله قوم لوط عن أنفسهم معتبرين فعلتهم مشخصين الفعلة، قالوا إيه؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم
إنهم
أناس يتطهرون. يعني هم ناس طهرين، فخلونا إحنا في عدم الطهارة وفي النجاسة، يعني اعترافهم بأن هذا الفعل فعل نجس. وطبعا طبيا وعلميا وإعجازيا كل نسيج في الجسم خلق لمهمة، وتغيير المهمة يؤدي إلى خلل في هذا النسيج.
أيوة.
يعني مثلا هقول لك مثال، لما بنيجي نزرع مثانة من الأمعاء هل تؤدي وظيفتها كالمثانة الطبيعية؟ لا طبعا. لما ناخد حتة من المستقيم حتى من الأمعاء الغليظة ونزرع ونعملها مع مثانة تقعد تفرز مخاط، لأن هو ده عضو بيفرز مخاط.
الله.
هو مختص بعملية تقعد تفرز مخاط في البول وتعمل أحصوات، مش طبيعي،
مش مكانها
مش مكانها
ولا وظيفتها
ولا وظيفتها.
برضو ربنا سبحانه وتعالى لما خلق، شوف خلق الوجه، خلق في معمل عشان الطعام، يعني العينين تشوف الحاجة قبل ما تاكلها، والأنف يشم الحاجة، وبعدين اللسان يتذوق الحاجة، معمل ما يجاز يبقى إن شاء الله يبقى حلو، اللي العين تستسيغه واللي الريحة حلوة واللي الطعم حلو يبقى ده كله وانت مطمئن، ده معامل، ده خلق فسوى وقدر فهدى. فالناس اللي بيعملوا هذه الأفعال ويأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم، هم خالفوا الفطرة وكانوا أقل وأحط من الحيوانات. الحيوانات ما بتعملش سودومي أو الفعل أبدا، ما تلاقيش ديك يعمل ديك ولا قط يعمل قط، لا يعني عارفين ان ده غلط، ربنا هداهم الى ان هذا غلط، فلما خطا فلما ياتي من البني ادم طبعا ده خطا. في بقى امراض، طبعا في امراض الحيوانات المنويه اللي هتخش في هذه الخلايا هتتلفها مع الوقت، مش من اول مره، هيحصل فيها اورام خبيثه وهيحصل فيها التهابات طبعا او التهابات مزمنه، وهتجي له هو هذا الشخص لان المكان ده ملوث كله براز وفضلات وحشه ايه ده. يعني هؤلاء الناس فعلا مع يعني سبحان الله، يعني كيف يفعلون هذه الافعال؟
امال النوادي والافلام والمنتديات والقصص والمسلسلات والشوارع والطرقات والانديه التي تروج لهذه الفعل الشنعاء، ما تقول لهم؟
وزين لهم الشيطان اعمالهم،
ده في مؤسسات دكتور علي،
شوف القران قال ايه إجابة للسؤال، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
الله زين لهم،
طبعا ربنا أجابها، قال هو الشيطان بيزين، السارق اللي بيسرق برضه الشيطان بيزين له للشغلانة، وهكذا. هم دولي بعيدين عن طريق الحق.
والإيدز،
وطبعا الإيدز وغيره، يعني مثلا البني آدم الشخص اللي هو يخلي حد يعمل فيه هذه الفعلة، هو صمام الشرج بيتسع وبعد كده يبقى ما يقدرش يتحكم في البراز ده قصة طويلة، يعني الناس لا تدرك، لأن هم يمكن وقتها وقت ما يعيوا ما بيتذكروش ان الذي اصابهم لهذا السبب، او يبقوا نادمين، ولكن ندم البغاة ولا تساعة من دمي، يعني خلاص يبقى فات الاوان. فطبعا هذا الفعل كما قاله اهل لوط هو نجاسة،
قوم لوط
طبعا كما قاله قوم لوط هو نجاسة، بدليل انهم قالوا عن آل لوط انهم اناس يتطهرون، فخلينا من الطاهرين المطهرين المتطهرين، ونبعد عن هذه الافعال حتى نعيش ان شاء الله اصحاء.
طيب اتصال اخر، الاخ عابد من سوريا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
الله يعطيكم العافيه على برنامج دكتور، الف شكر.
تفضل.
انا من سوريا، في عندي اشكي لله ولكم، في عندي يعني انا متزوج زوجتين وعمليه الانتصاب ضعيفه عندي، واحيانا يعني عند ما اقرب على زوجتي فورا يصير معي سيالان بالمني، من أقرب إذا ما أقرب لا، ومعاي بالبول تقطيع كثير. يعني
أنت سنك كم سنة أخ عابد؟
عمري 50 سنة.
بتعالج من أي أمراض، سكر أو ضغط أو حاجة؟
لا الحمد لله ما في كل شيء،
ما فيش أي أمراض،
بس عندي البول يتقطع كثير يعني، بس أبرد هيك مثل أحس أنه رمل يعني أحيانا، أو أنا أقول يعني رجع الدكتور ما استفادت، بس أبرد يصير معاي قطع بالبول بشكل وحرقة كمان.
طيب حضرتك بتعمل أشعة صوتية على البروستاتا من الشرج، وبتعمل اختبار اسمه PSA أو في دلالات الأورام بتاعة البروستاتا، وبتعمل تحليل بول، وأي دكتور مسالك بيبص، لأن ممكن تبقى هذه الأعراض ناتجة عن اسمها بروستاتيزم، من تضخم في البروستاتا في سنك، والسن 50 من 45 ل 50 فصاعدا بيبدأ. طبعا
يعمل اشعه تلفزيونيه،
يعمل اشعه صوتيه على من الشرج على البروستاتا، موجات فوق صوتيه من الشرج على البروستاتا، وتعمل تحليل البي اس اي وتحليل
دلالات الاورام للبروستاتا.
في الغالب بيكون ده ممكن علاج طبي ان شاء الله يفيدك، مش لازم استئصال البروستاتا بالجراحه او شيء. فطبعا تراجع اقرب طبيب مسالك اليك، مع تاخد الحاجات دي معاك وتروح له وتشرح له الوضع بالضبط، وفي الغالب بتبقى دي شوية التهابات مع التضخم بتعالج طبيا وبتبقى الحالة أفضل إن شاء الله.
جزاك الله خيرا. نرجع تاني يا دكتور علي لموضوع المثانة، ودايما يعني بيستهويني مسائل الإعجاز. اتصال، اتفضل. الاخ عبد الله من الجيزة.
السلام عليكم.
تفضل يا اخ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم ورحمه الله.
لو سمحت عايز اسال الدكتور بس.
تفضل يا حبيبي تفضل.
لو سمحت انا ليا ابني عنده 3 سنوات والنضيف بتاعه الخرم اصلا من تحت.
تفضل.
الخرم بتاع القضيب بتاع
ابني. ايوه تفضل.
الخرم بتاع ابني تمام اللي في القضيب تمام.
ايوه خلاص السؤال
هو جاي حضرتك.
خلاص السؤال كده
من تحت.
طيب في سؤال تاني.
جزاكم الله كل خير.
ده حالة بتبقى حاجة خلقية في بعض الأطفال من نسبة حوالي 3 في 1000 في كل 1000 مولود ذكر بتبقى من 3 لـ8 هذه النسبة. وبتختلف وضع فتحة مجرى البول ممكن تبقى في القدام قوي بس لتحت ممكن تبقى في نص القضيب ممكن تبقى عند الكيس وممكن تبقى في المنطقة اللي في العانة من تحت. طبعا هذا الطفل يجب أن لا يطهر ما حدش يطهره يعني ما تتقطعش الغلفة بتاعة الطهارة دي حاجة. الحاجة الثانية يعرض على أخصائي مسالك بولية ليحدد مدى تأخر الفتح يعني هل هي في أحيانا حالات ما بنعملهاش عمليات تبقى قريبة قوي مش عاملة أي أثر ما بنعملهاش عمليات بنطمن الوالدين وخلاص. لكن لو هي عاملة مثلا البول بينزل الواطي أو في ما يتجوز هيبقى السائل المنوي ما يوصلش في مكانه الطبيعي أو فيه حاجة اسمها كوردي يعني التواء مع هذا الشيء يبقى لازم من التدخل الجراحي لإصلاح هذا الشيء. والحمد لله العمليات دي بقت يعني لها بقت متطورة والعلاج بقى أفضل والنجاح نسبته بقت أعلى إن شاء الله.
طيب اتصال آخر الأخ سعد من تونس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل أخ سعد.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
جزاك الله كل خير دكتور سمير على برنامج هذا.
تفضل.
بنسأل الدكتور علي.
تفضل.
الدكتور علي.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك دكتور.
وفيك سيدي.
دكتور مدة شهر ونص عملت عملية على البروستاتا. طبعا التضخم بتاع البروستاتا في الجي داخلي في المجرى فعمل انسداد في البول فعملت عملية بحيث سلوا جزء من البروستاتا لتوسيع المجرى. ولكن بعد العملية قعدت نعاني من مشكلة نزول الدم والحرقان في أثناء مثلا الكحة أو الكلام أو يعني يحصل في برنامج مثلا خروج البول إلا إرادي.
انت عملت العملية بالمنظار مش كده؟
بالمنظار نعم.
ايوه بقالك شهر ونص عامل العملية.
نعم.
تشال منها قد ايه ما تعرفش يعني
والله لا ما نعرفش النقطة هذه والله.
ما تعرفش كم جرام طلع ولا كانت كم جرام قبل ما تعمل العملية؟
لا والله ما نعرفش
هو...
لكن في الاول كانت العملية ممتازة وجيدة لكن بعدين تم كل مرة ينزل في دم.
طب وطي صوت التلفزيون بس يا اخ سعد. بتفضل.
يا اخ سعد انا اطمئنك بان احيانا في بعض الناس بعد العملية الجسم بياخد وقت علشان يستعيد طبيعته فما تقلقش. لكن راجع الطبيب اللي عمل لك العملية قد يعطيك مضادات حيوية او حاجات توقف النزيف فما تقلقش خالص لغاية 3 شهور كمان وراجع الطبيب وان شاء الله هيكون عنده الحل ان شاء الله.
طيب جزاك الله خير دكتور علي. بنرجع للإعجاز في المثانة وهذا الصمام الذي خلقه الله عز وجل بإحكام والتوافق الذي يسمى توافق العصب العضلي في خلايا في موضوع المثانة. نريد أن نلقي الضوء على عظمة الخلق في هذا العضو كي نزداد شكرا لله عز وجل.
يعني المثانة البولية في ناس كتير بيظنوا انها مكان لتخزين البول فقط ده مش صح. المثانة البولية لتخزين وافراغ البول. يعني الواحد لما بيجي يتبول عضلة المثانة ربنا خلقها بطريقة بحيث انها مش طبقات متناسقة لا ده الطبقات متشابكة زي خيوط العنكبوت بحيث تيجي الإشارة العصبية لجزء كل العضلة تنقبض في وقت واحد
إشعاع صورية تجي منين يا دكتور؟
من المخ. ما هي المثانة لها طريقتين في التغذية، سيمباثيتك أو سيمباثاوي من القطني واحد واثنين وثلاثة،
اللي هو العصب الودي،
العصب
الودي وغير الودي. معلش عشان اللغة العربية،
العصب الودي أو السمبثاوي ده مسؤول عن لما تبقى الظروف غير مناسبة يقفل الصمام ويريح العضلة علشان يحصل احتباس الواحد ما يتبولش في أي مكان.
بيجيله الإشارة من المخ ساعات،
من المخ
يقول له لا من وقت غير مناسب،
من وقت غير مناسب يقوم العصب السمبثاوي يضغط يقفل الصمام ويريح العضلة، يقوم تستوعب كمية أكبر.
يعني العصب السمبثاوي لوحده يعرف ازاي يقفل الصمام ويريح العضله،
خلق فسوى وقدر، فهذا اشارات من
يعني
المخ.
اقصد اقول ان وظيفتين مختلفتين تماما
طبعا،
يعني حاجه بترخي وحاجه بتقبل.
لا، وفي حاجه كمان بتنبه المخ الى ان تبعت اشارات للكلى ان لا تفرز بول زياده.
كفايه بقى الوقت.
اسمها فيزايكو رينال ريفلكس، يعني حاجه اشاره من
المثانه الى الكلى
للكلى انها ما تفرزش دلوقتي خلاص، مثلا اتملت وهو الراجل في الطريق او مش ما ينفعش يتبول، او
تستجيب وتستجيب الكلى
وتستجيب المثانه وكل شيء بامر الله. وفي نوع ثاني لتغذيه الاعصاب المثانه بياتي من الضفيره العجوزيه سيكرال 2-3-4، ده للتفريغ. الظروف بقت مواتية ومناسبة يعمل ايه عشان نتبول؟ يخلي عضلة المثانة تنقبض والصمام يفتح.
العكس.
العكس. وبعدين الناس
دي العجوزية، انما التانية القطنية.
القطنية. الناس اللي بتتخيل ان مجرى البول ده يعني ناس مهملة، يعني مجرى البول ده لا يلاقي كثيرا من الاهتمام من الناس للأسف، مع انه من اهم اجزاء الجهاز البولي التناسلي مجرى البول ده. يعني الخلل فيه وكده ممكن يؤدي الى عقم وفشل كلوي مثلا.
سبحان الله.
ولذلك يجب الاهتمام به، فحتى في الاساطر وتركيب الاساطر والحاجات دي كلها يجب ما تبقاش كده عشوائيه واي حد يركب اسطره ويشيل، لا، لان الاصابه في هذا الجزء قد يصعب علاجها مع الوقت، تبقى مشكله، لكن الوقايه افضل وتغني عن العلاج. طبعا سريان البول في داخل مجرى البول بينبه عضلة المثانة تفرز تضغط علشان البول ينزل
نفسه.
حتى مجرى البول نفسه مهيئ لهذا العمل. ولذلك الناس اللي بيحصل لهم ضيق في مجرى البول ونيجي نعمل لهم مجرى بول مثلا من البق، ناخد بتاع نعمل
زرع يعني.
زرع ما بتديش نفس الوظيفة، لا، ما فيهاش الاعصاب دي. العصب اللي موجود في مجرى البول ده بينبه الاعصاب ان تخلي ما البول نازل، يبقى المثانه تظل منقبضه، يبقى انت ثلاث عمليات عشان الواحد يتبول.
الحديث ممتع بس الاتصالات كتير قوي يا دكتور علي، اتصالات كتير. الاخ عبده من الاردن، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام اخ عبده، اتفضل.
ازيك يا دكتور علي؟
ازيك يا فندم.
الله يسلم. انت تشتكي بينزل منها املاح كتير مع البول.
مين؟
زوجتك.
زوجتك؟
زوجتي.
كم سنه؟
عندها 18.
نعم. البول ده بتحس الاملاح ازاي؟ يعني بتشوف حاجه ولا بتحلل البول؟
بينزل سيلان بعد البول.
سيلان بعد البول.
قول لي هي اللي بتقول املاح ولا التحليل بتاع البول بيقول املاح؟
احنا رحنا حللنا، ادوها مضاد حيوي، الدكتوره كتبت لها مضاد حيوي وقالت ديت املاح، وهي بتنزل سيلان كتير بعد البول. يعني
هي ما عندهاش مشكله في النساء؟ كشفت عليها امراض نساء؟
طبعا.
قالوا ايه؟
عندها الدوره مش منظمه.
الافرازات دي من النساء ولا مع البول؟
لا، مع البول.
ما مع البول جايه منين؟ من المثانه؟
من المثانه اكيد. وبعدين عندها الدوره مش منتظمه، يعني بتيجي مره على 30 مره على 50، واحنا متجوزين بقالنا 8 شهور وما فيش حمل عند دلوقتي.
طيب في ايه؟ في مشكله ثانيه غير املاح البول؟
لا، انا بالنسبه لي بقى انا عندي دوالي على الخصيه.
ايوه،
مفيش.
فروحت عملت تحليل وكده، يعني فقال لك عندك دوالي على الخصيه ولازم منها جراحه.
طيب
الجراحه صح ولا اخد علاج؟
حاضر، ما يخص موضوع زوجتك تعمل تحليل بول كويس، واذا كان اولا الاملاح بتاعه البول ما بتبقاش مخاطيه في شيء، هو اغلب ظني انا ان ده التهاب في منطقة في هذه المنطقة، في الغالب جاي من النساء، فتعرض نفسها على أخصائية أو أخصائي أمراض نساء. وطبعا عدم انتظام الدورة الشهرية بيؤكد هذه المعلومة. أما إذا كان في تحليل البول الكويس، وعشان تعمل تحليل بول كويس خليها تتبول التلت الأولاني على الأرض في الحمام، وتاخد العينة من التلت الأوسط، يعني ما تاخدش التلت الأولاني في البول للتحليل، لأنه بيبقى فيه كل على الجلد واللي برة واللي وهكذا، لكن خلي التلت الأولاني يغسل المنطقة وبالتالي تاخد التلت الأوسط تحلله. إذا لقوا فيها أملاح أي دكتور موجود بيودي العلاج طبقا للأملاح، وإذا كانت أملاح كثيرة ومتكررة وبتعمل عندها حصوات يبقى بنحتاج نعمل بعض التحاليل التانية الهرمونية، وأعتقد أنها ليست في حاجة إلى هذا الأمر. ما يخصك أنت، إحنا طبعا تكلمنا على الدوالي في هذه الحلقة وقلنا أنت تعمل حاجتين، تعمل تحليل سائل منوي وتعمل دوبلكس على الموجات فوق صوتية على الخصيتين. إذا قال إن عندك ارتجاع في الدم اللي في الأوردة بتاعة الخصيتين أو عندك ضعف في صورة السائل المنوي تعمل عملية الدوالي، لأنها بتفيد في نسبة كبيرة من هذه الحالات.
طيب جزاك الله خير دكتور علي. الأخ مأمون من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتور الفاضل، أنا عمري 20 سنة عندي طول العضو الزفري ليس مكتمل.
عنده 20 سنة وطول العضو عنده غير مكتمل.
فالأطباء رحت على أكثر من أطباء، الأطباء قالوا لي ما في أي حل.
ماذا تقصد بغير مكتمل؟ يعني هل في تشوهات؟
لا لا، طوله
الطول. أنت عندك أي خلل هرموني تاني؟
ما عملت أي تحاليل، لأنه قال لي أنت عمرك 20 سنة وأدركت سن البلوغ، أي تحاليل ما نحسن ناخذ فيها. أحد الأطباء أعطاني أدوية هرمونية فما اتفقت عليها أبدا.
شعر في وشك، شنب ودقن وكل الموضوع ده تمام؟
هو كان أفضل مكتير، بعدين أخذت دواء اسمه تستوستيرون.
تستوستيرون
استفدت عليه استفادة بسيطة، أخذت دواء اسمه ببليل 1500 أيضا استفدت عليه استفادة بسيطة جدا.
هرمونات ياخد هرمونات.
ما هو طبعا أنت تحتاج إلى فحص
هرموني.
طبعا شوف حجم الخصيتين وشافت نسبة هرمون تستوستيرون، كل الهرمونات المسؤولة عن هذا الشيء عندك بيبقى أحيانا حاجة اسمها الفانتاليزم، بيبقى حجم العضو بيبقى طفلي يعني لا يكبر مع لأن في خلل هرموني. فطبعا أنت حتتابع مع دكتور أندرولوجي أو واحد متخصص
بتاع غدد
يعني. صماء ومسالك بولية عندك إن شاء الله، ولو في أي مشكلة رسلنا على القناة بالإيميل وإحنا إن شاء الله نرد عليك، أو بعت لنا التحاليل والأشعات بتاعتك وإحنا نرد عليك إن شاء الله.
طيب طيب دكتور علي، في اثنين SMS بيقولوا، في واحد عنده 6 سنوات عنده تبول إرادي، وفي بنت عندها 20 سنة برضه تبول إرادي. واضح ان المشكله دي مؤرقه يا دكتور علي.
هو التبول الإرادي
يعني 20 سنه ده بنت يعني على وش جواز يعني
برضه،
وست سنوات ده لسه يعني.
خليني ابدا بالبنت لان بتبقى مشكلتها النفسيه، ابقى اطمنها وبقول لها يعني احنا شفنا حالات في سنك وازيد والحمد لله لوحدها او بمساعده بعض الادويه خفت، فما تقلقيش يعني، خلي نفسيتك قويه واتبعي النصائح اللي هقول لك عليها حاليا ان شاء الله هتجيب فايده معاك. اولا تخف السوائل قبل النوم ب3 ساعات، تشربيش الا اذا كنت مزنوقه انك عطشانه يعني، ومع السوائل الفاكهه المائيه البطيخ والعنب وكل الحاجات اللي فيها ميه، مدرات البول الشاي والقهوه والحاجات دي كلها تبطليها من بدري قبل النوم، لازم تروح الحمام قبل النوم مباشره حتى لو كنت لسه متبوله من نص ساعه، نص ساعه هيجيب 30 سنتي بول ننزلهم برضه. حد يصحيكي او ظبطي منبه يصحيكي بعد ساعه من النوم، لو كنت ما عملتيش بول على نفسك تروح الحمام، كنت عملتي تظبط المنبه بعد 3/4 ساعة من النوم، في الغالب ان شاء الله الليلة دي مش هيحصل اي حاجة. دي كلها الحاجات اللي هي هتحاولي بيها تساعدي المثانة على انها لا تفرغ بذاتها. ان كان نومك تقيل بنظبط منبه انها يصحيها كل 3 ساعات او 4 ساعات علشان تفرغ المثانة، وما تاخديش الموضوع بعصبية ويؤثر على نفسيتك علشان ده مش عايزين يتحول الى شق نفسي، هو ان شاء الله بيخف واحنا شفنا حالات في سنك واكبر وشفاها الله عز وجل.
جزاك الله خيرا دكتور. واضح ان الاسئلة تاخدنا من الاعجاز، انما هذا قدرنا. اخت ام مريم من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن اسأل الدكتور بعد اذنك؟
اتفضلي.
والله يا دكتور انا بقالي اكتر من 15 سنة وانا عندي حرقان في البول، اعمل تحاليل ما يطلعش فيه صديد، والاملاح يعني املاح خفيفة ما تعملش الحرقان اللي انا حاسة بيه، وعملت أشعة تلفزيونية على منطقة الحوض برضه الدكتور قال لي ما فيهاش حاجة، بس يعني بحس لو نقطة بول أحس بيها، ولو حتى مثلا لسه مفرغ البول برضه بحس بحرقان في منطقة مجرى البول، ليه ما عرفش. وما فيش علاج نفع معايا لأن أخدت فورات كتير وأخدت مضادات حيوية كتير وما فيش حاجة جايبة معايا نتيجة في الموضوع ده.
طيب أنت بتروحي الحمام كم مرة بالنهار؟
لا كتير.
كم مرة يعني؟
لا مش بعدهم
كتير، يعني كل نص ساعة
ممكن، او لو شرب مية كتير ممكن كل نص ساعة.
طيب اعملي اختبار للدرن في البول، اعملي اختبار للدرن في البول، اذا طلع سلبي اعملي منظار، وخدي خلي اللي يعملك منظار ياخد عينة من جدار المثانة ويحللها. في حالات كتير بتبقى الامور في داخل جدار المثانة نوع من الالتهابات، ما لم يكن عندك التهابات في المبايض او في عنق الرحم او في امراض النساء يعني تستبعدي كل هذه الامور لانها اسهل. يعني
ما فيش حاجه، مفيش حاجه الحمد لله،
مفيش حاجه. يبقى تعملي الحاجتين اللي قلت لك عليهم دولي ما دام تحليل البول بيظهر ان الصديد خفيف او حاجه.
لا مفيش صديد خالص حضرتك،
مفيش صديد خالص.
لا
فتعملي اللي انا قلت لك عليهم دولي، اختبار للدرن، وتعملي عينه، لو طلع سالب تعملي منظار وعينه، تاخد عينه من جدار المثانه من مناطق مختلفه وتتحلل عن طريق بتتاخد بالمنظار وتتحلل في معامل خاصه لتحاليل الانسجه.
شكرا يا دكتور.
جزاك الله خيرا دكتور علي. طيب نكمل بمشيئه الله عز وجل الابهار في اعجاز الخلق.
نعم.
فيما يتعلق بالتوافق العصبي النسيجي في المثانه والصمامات.
يعني سبحان الله
في صمام تقريبا كنت ذكرته في الحلقه السابقه ما بين الحالب وما بين المثانة.
طب يا ريت نشوف معنا صورة توضح الحكاية دي.
والله طيب صورة اللي هي رقم كام؟
الصورة الأولى.
طب هاتنا الصورة الأولى كده يا أستاذ محمد.
شفت طيب. بقى حضرتك الصورة العليا دي.
أيوة.
دي الجزء لو وصلنا ده الحالب، الخيط اللي طالع من بره ده الحالب.
أيوة.
داخل المثانة شوف حضرتك، مش داخل زي ما قلنا بكده لطش، لا داخل 2 سنتي بطريقة متعرجة في جدار المثانة. لو بصيت للصورة اللي تحت منه تلاقي المثانة لما بتفرغ الجزء اللي هو زي اللسان اللي في داخل جدار المثانة ده بيضغط يقفل البول عن الحالب، يعني ما يخليش البول،
مفيش ارتجاع بقى،
مفيش ارتجاع. ده الطبيعي، ده الطبيعي. لو حصل ان الجزء ده اصيب او اتقطع بيبقى او في حاجه خلقيه بيبقى طبعا المثانه تنقبض الضغط فيها يزيد، يوم البول يرجع على الكلى، يرجع اسمه ريفلكس طبعا.
زي بالظبط المريء والمعده برضه
زي كده.
ده الريفلكس بتاع المريء والمعده الارتجاع برضه.
فحضرتك ده الشكل الطبيعي. الاعجاز هنا
لو على الشمال ولا على اليمين يا دكتور؟
اللي فوق خالص،
اللي فوق خالص.
الاعجاز هنا ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الحالب يخش المثانة بهذه الطريقة، بحيث ان المثانة لما تيجي تنقبض علشان تدفع البول الجزء ده يقفل، الطبقتين يلموا على بعض، يبقى مفيش فرصة لان البول يرتجع. برضو من الحاجات المهمة اللي احنا كنا وعدنا او قلنا نتكلم عنها، بص حضرتك دي الأسطرة مثلا.
طب جزاك الله خير يا أستاذ.
دي الأسطرة طبعا في ناس كتير جدا بتحتاج لتركيب أسطرة في البيت.
مين يا محمد؟ طب ارفع الأسطرة دكتور علي.
الأسطرة ده
قدام الكاميرا يعني.
الأسطرة دي من الأشياء، الأسطرة من الأشياء اللي الناس بتحتاجها في البيت، وطبعا بتتركب إذا ما كانش الواحد يعرف الطريقة المضبوطة لتركيبها ممكن يصيب مجرى البول، وإصابة مجرى البول طبعا شيء مش غير مستحب على الإطلاق. احنا عندنا أكثر من نوع، ده نوع أهو يعني ده اسمه سيلف ريتيننج، بيثبت ذاتي، وده يثبت بطريقة غير ذاتية.
أيه.
علشان نثبت هذا الجزء أو علشان ندخل الأسطرة لازم ننظف الجزء اللي هندخل فيه الأسطرة ونحط مادة.
هو المريض ممكن يركبها لنفسه؟
بيحتاج بعض المرضى اللي عندهم مثانة عصبية واخد بال حضرتك، لأمراض أو لحوادث طبعا ده بنقولوش اقعد بأسطرة وكيس جمع بول مدى الحياة. ممكن نديله نعوده يركب أسطرة زي دي كل ساعتين أو 3 ساعات. فيحتاج إلى تدريب يتعلم عليها، ينظف مكان مدخل البول، مخرج البول، مجرى البول، وبعدين يجيب مادة كيواي جيلي بتشتري من الأجزخانة ويدخل الأسطرة بحكمة. ده للشخص اللي هو بيحتاجها على طول بندربه إحنا. لكن اللي يحتاج أسطرة في البيت أو في يروح المستشفى علشان الطريقة أفضل، مش أي حد يركب أسطرة ولازم تخصص. يعني مثلا الأسطرة دي هدي اسمها سيلفرتينج، بتثبت ذاتي، بنثبتها بأن احنا بنروح حقنين سائل أو حاجة زي كده. بص حضرتك
ده البالونة دي،
البالونة دي تتنفخ،
دي اللي بتقفل بقى،
تروح بقى بقيت في المثانة كده
خلاص
ما تتشدش خالص. طبعا ممكن واحد يشدها لوحده، لو شدها لوحده هتجرحه وتصيبه بأذى، يعني خلاص خلصت مهمتها. يبقى برضو الدكتور هو اللي يشدها أو اللي هو اللي يخرجها، بفضي هذا السائل وبيطلعه. دي طبعا من الحاجات المهمة. ليه؟ لأن احنا بتقابلنا مشاكل كثيرة بسبب الإهمال في هذا الجزء. طبعا احنا لو بصينا على مجرى البول في الصورة هنا، صورة
رقم كام؟
الصورة رقم 3.
طب صورة رقم 3
ورينا كده. الصورة اللي بعد دي كده، الصورة اللي بعد دي شفت حضرتك؟
ايوه.
هنا بقى الكلى فوق اهي. أيوة. ونازل منها الحالب. وادي الجزء الهرمي ده المثانة، وتحت منها البروستاتا، وطالع منهم مجرى البول والخصية تحت.
ايوه
واخد بال حضرتك. شوف ده مجرى البول، ده في بقى صمامين في الجزء ده،
فين؟
صمام في نهاية البروستاتا وصمام بعد البروستاتا.
ده فين؟ في المثانة؟
في البروستاتا، جزء
البروستاتا.
البروستاتا البروستاتا هي الجزء اللي هو بين مجرى البول وبين المثانة، اللي هو احمر قوي ده، الغدة اللي موجودة دي، في صمام تحتها وفي صمام فوق منها. دولي الصمام اللي فوق منها حكمته ان هو يمنع ارتجاع السائل المنوي اثناء القذف الى المثانة.
سبحان الله.
ده مهم لهذا الشيء.
يعني أثناء القذف بيقفل؟
بيقفل. لازم يقفل والتاني يفتح.
لا ده قول لي ده تاني، دي لأنها مبهرة دي.
طبعا.
يعني بيقفل أثناء القذف.
لازم.
وإلا
سائل المثانة.
لو يخش المثانة مشاكل.
ما يخش المثانة الحيوانات المنوية هتختلط بالبول، بيئة غير طبيعية للحيوانات المنوية، وبالتالي إزاي هيوصل بقى للرحم ويجيب خلفه؟
صنع الله الذي أتقن كل شيء. والصمام الثاني؟
الصمام الثاني ده مسؤول عن إنه بيبقى فاتح أثناء الجماع ويخرج ال ال ال.
ده يقفل وده يفتح.
ده يفتح.
بقدرة الله عز وجل.
لكن أثناء التبول الاثنين بيكونوا فاتحين، لأن طبعا ما ينفعش واحد يقفل وواحد يفتح. حكمة يعني، ده إخراج وده إخراج.
ده إخراج السائل المنوي
وده إخراج بول.
إخراج بول من نفس المكان.
من نفس المكان. لكن ده علشان ده يخرج بيقفل الصمام ده ويفتح الصمام ده. وعشان ده يخرج الصمامين الاثنين لازم يكونوا مفتوحين. ولذلك الناس اللي بيعملوا بروستاتا أو نعمل لهم شق في عروق المثانة، في نسبة 30-90% منهم بيحصل لهم ارتجاع في السائل المنوي من للمثانة. ليه؟ لأن العملية بتصيب هذا الصمام الداخلي اللي هو عند المثانة من فوق. طبعا العملية الصمام ده بيتقطع أو بيتلف من أثار العملية أو حاجة، ده يعني ما تقدرش تمنعه، لأن ده بيبقى موجود عشان تشيل غدة البروستاتا. دول بيحصل لهم ارتجاع لهذا السائل المنوي. طب
سبحان الله،
هل دول ممكن يخلفوا؟ طبعا ممكن يخلفوا
بالجزء البسيط اللي بيروح اللي بيقذف.
وبعدين ممكن ناخد البول بعد الجماع مباشرة ونعمل له طرد مركزي، وناخد الحيوانات المنوية ويحصل لها التلقيح الصناعي أو ما يسمى بالتلقيح الصناعي. طبعا
سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. أيها المتكبر، أيها المتغطرس، كيف تتكبر وقد خرجت من مجرى البول مرتين؟ مرة من مجرى البول في الرجل من أبيك، ومرة من نفس المكان أيضا من رحم أمك، ما هو مجرى البول مرتين. يعني هذه الحقائق حقيقة بتجعل الإنسان أكثر فقرا إلى الله عز وجل، وأكثر ذلا إلى الله عز وجل، وأكثر شكرا لله عز وجل. شكر النعمة أخي الحبيب، أولا أن تثبت النعمة للمنعم جل وعلا. أولا شروط الشكر، أصل الشكر مش قضية لسانية، لقضية أولا قلبية، ثم تنطق بلسانك تقول الحمد لله رب العالمين، أن تعتقد اعتقادا جازما أن هذه النعمة من الله عز وجل، ثم أن تقر بها بلسانك، ثالثا وهي الأهم أن تستعمل النعمة فيما يرضي الله عز وجل. أن تستعمل النعمة فيما يرضي الله عز وجل. هنا يعني يمكن أن نؤدي بعض الشكر لهذه النعم التي تملأ أجسادنا. الحقيقة برضو وقت الحلقة يعني أوشك على الانتهاء.
فيها إعجاز مهم يعني.
في دقيقة.
في الصورة اللي إحنا كنا لسه.
في دقيقة واحد.
في دقيقة واحد.
فضل.
يعني بصينا لنا الخصية تحت قوي.
أنا
خلقها تحت.
أيوة ليه.
هي مخلقتش تحت. هي خلقت فوق عند الكلى. ونزلت في الشهر التاسع من الحمل.
في الشهر التاسع.
في الشهر التاسع من الحمل.
عشان تكون خارج الجسد.
في نسبة من الأطفال حوالي 10% أو
أقل. المعلقة.
بتنزل في الثلاث شهور الأولى بعد الولادة.
نعم.
و4% بس هم اللي بيظلوا وبالتالي بيحتاجوا إلى علاج. ليه ربنا خلق الخصية برة؟
يعني خارج الجسد.
سبحان الله العظيم. وبعدين في الشتاء تلاقي تلزق في الجسم. وفي الصيف تلاقي تدلدل بعيد عن الجسم. دي لها حكمة. إيه الحكمة؟ إن عملية تخليق الحيوانات المنوية تحتاج درجة من الحرارة أقل
من 37
من درجة حرارة الجسم من 2-4.
الله.
هذه الخصيتين لو فضلوا جوه الحيوانات المنوية لن تخلق. ولذلك الناس اللي بتلبس كلوتات ضيقة
برضو غلط.
ما هو فكرة الدوالي إيه؟ ما هو الدوالي إن بيبقى فيه أوردة كتير جايبة دم.
في البرنامج.
أدوية أوردة كتير جايبة دم حوالين الخصية. فبتدفيها. المفروض ما تدفعش إلى هذه الدرجة. فطبعا ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه في هذا المكان علشان تبقى تعمل وسط ملائم لنموها. ولذلك احنا برضو بننصح, انا عارف الوقت بيجري, لكن نقول نصيحة. الناس اللي بتعمل تحليل سائل منوي, الناس اللي بتعمل تحليل سائل منوي, لو خد العينة في البيت, اولا لازم ياخد العينة في اناء نظيف ما فيهوش اي كيماويات, ما ياخدهاش عن طريق اي كيماويات, يعني ما ياخدش استعمل فازلين ولا استعمل حاجات الكيماويه دي. الحاجه الثانيه يحط الحاجه اللي جنب جسمه علشان تفضل درجه حرارتها قريبه
من درجة
ما تسقعش, ويحللها في خلال ساعه. كل دي شروط. طبعا ممكن الناس تروح تعمل تحليل ويطلع ملخبط ويبقى هو طبيعي.
طيب.
ليه؟ لانه لم يلتزم بهذه التنبيهات.
جزاك الله خيرا دكتور علي. ولولا ان وقت الحلقه قد انتهى كنت وجهت خطاب للمدعو داروين الذي يقول بالصدفة العمياء في الخلق. كنت عايز اتكلم عن داروين شوية انما الحلقة وقتها انتهى. ونسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا. وجزا الله خيرا استاذنا الفاضل.
شكرا.
استاذ الدكتور علي فرج, استاذ ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة الازهر الشريف فرع دمياط الجديدة. ونسألكم احبتي في الله الدعاء أن يتقبل الله منا صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, وإلى لقاء في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل مع برهان جديد على إعجاز القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.